وهذه التوبة لها بداية وليست لها نهاية. فأول التوبة لمن لم يولد مسلما من الكفر، ولمن ولد مسلما من الكفر ذلك الكبائر، التوبة من الصغائر، ثم التوبة من الشبهات، ثم التوبة من المكروهات، ثم التوبة من خلاف الأولى، ثم التوبة من المباحات التي لا تعين على طاعة الله، ثم بعد ذلك تحصل توبة من كمال إلى أكمل، ومن فاضل إلى أفضل، ومن شريف إلى أشرف، ومن حسن إلى أحسن، ولا نهاية للتوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين لمن الحذار ويجيبهم ويكرمهم على ذلك. الآية هذه التي في سورة البقرة أخبرنا الله تعالى فيها عن محبته للتوابين المتطهرين عن الذنوب، وأنه يحب المتطهرين عن جميع الأعذار ومن الكفر والذنب والمعصية والسوء وسوء الظن والكبر والعجب والغرور والحسد والحقد، وعن أعذار الظاهر وأعذار الباطن، عن الأوساخ وعن القادورات ما ظهر منها وما بطن. ربنا تعالى يحب المتطهرين، فيحرص تحرص المؤمنة أن تكون متطهرة دائما. فمن جملة ذلك المحافظة على الوضوء، وهو من الطهارة الشرعية، وفيه النظافة الحسية، والمراد منه النظافة المعنوية، وبقاء الإنسان على حرز وأمان بواسطة الوضوء. فتحرص المؤمنة على دوام الوضوء، وخصوصا طالبة العلم والراغبة في الفتح من الله، تحرص أن تكون متوضئة دائما، تكون متوضئة دائما، تكون على وضوء دائما، تكون على وضوء في مختلف أحوالها ووقتها، فذلك أبرك لها وأحرس لها من الآفات، وأن لا يصيبها البليات ولا يصيبها العين ولا يصيبها السحر وهي متوضئة. ثم بعد ذلك تحرص على الطهارة في ظاهرها وفي باطنها، أهم وأهم، فلا تميل إلى شيء من الأوساخ، لا في منزلها ولا في فراشها ولا في أدواتها وصحونها وكاساتها وممرها وحمامها في البيت. لهذا كانوا يدلون على صلاح المرأة وعلى ذكائها بأن يجدوا البيت الخلاء نظيف، إذا جاء الضيف يدخل بيت الخلاء يجد بيت الخلاء نظيف منزه عن القادورات لتعهد أهل البيت له، هو دليل صلاح المرأة وذكائها. وجدت الممر والغرفة نظيفة وبيت الخلاء نظيف، تدل على صلاح المرأة التي في ذاك البيت وعلى ذكائها. هذا مظهر من مظاهر الطهارة. فما ينبغي أن نميل إلى العبث ولا إلى عدم التركيب ولا إلى رمي الأوراق ولا رمي مباري ما نبري به قلم الرصاص أو رمي الفضلات الوقف أو الرصاص أو غير ذلك، حيث ما كان حيث ما ديرت تحمد الإنسان اللائق بها. كل ذلك من مظاهر الطهارة في الشريعة الإسلامية، ولا ينبغي أن تكون الغرفة ولا الفصل ولا بيت الإنسان ولا الممرات مرمى لأي شيء من الفضلات والدورات، يخصص محل ويوضع كل شيء في محله. فهذا من جملة الطهارة، والأهم منها أن لا يبقى في البلد حسد ولا حقد على أحد، فتكون المرأة مليئة القلب بحسن الظن وإرادة الخير لمن يسكن معها ولقرباتها ولجاراتها ولمن تعرف ولعامة المسلمين، تحمل في قلبها الخير لهم مطهرة عن الحقد عليهم وعن سوء الظن بهم وعن الكبر عليهم كذلك وعن إضمار السوء لهم. هذه الطهارة العظيمة، الطهارة العظيمة التي بسببها بشر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أنه من أهل الجنة مرتين وثلاثا، وذلك أنه كان جالسا مع أصحابه فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل رقبه الصحابة، فاليوم الثاني قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل الذي طلع بالأمس، فغبطوه الصحابة على هذه المزية. في اليوم الثالث قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل، فتبعه سيدنا عبد الله بن عمر وقام عنده ثلاثة ليالي ويريد أن يعرف عملا ليقتدي به، لأن النبي أخبر أنه من أهل الجنة، فما رأى عنده كثير عمل عما يعتاد عامة الصحابة، إنما يحرص على الفرائض في الجماعة وعلى الرواتب وعلى اليسير من النوافل ما يتيسر له من النوافل، ثم بعد ذلك كله يكون في مظهره عاديا مثل بقية الناس. فعجب وقال يا هذا ما دعاني إلى أن أبيت عندك هذه ثلاث الليالي إلا أني سمعت النبي يبشر أنك من أهل الجنة، فأردت أن أعرف عملك ليبتدي بك به، فهل عندك عمل غير ما رأيت؟ قال ما هو إلا ما رأيت. قال ما رأيت فقط؟ قال ما رأيت فقط. قال وخصل خصل خصيلة عندي. قال ما الخصيلة؟ قال أني أبيت كل ليلة وليس في قلبي غش ولا غل لأحد أبدا. قال هذا ما هي خصيلة، هذا أمر عظيم، وبهذا بشرت من النبي بالجنة. هذا طهارة عظيمة للمؤمنة أن يكون قلبها مصفى عن الغش والغل لأي مسلمة لأي مسلم. فالله يحيي هذه الطهارة فينا في ديارنا ومنازلنا وفي أماكننا، وخصوصا في محل طلب العلم مثل دار الزهراء، يجب أن يكون القلوب معمورة في بالطهارة، كل واحدة مالئة قلبها بحسن الظن وبنية الخير وإرادة الخير لمن حواليها خاصة وللمسلمين عامة، وبالنقاء عن هذا الغش والغل يحصل الفتوح ويأتي من الله المنوح، ويرتقي الطالبة والمدرسة درجات عالية عند الله تبارك وتعالى. لكن نأخذ الكلام باهتمام، نأخذ الكلام بقوة، نطهر قلوبنا، ننجي بواطننا، هذا زادنا إلى ربنا، هذه وسيلتنا لحصول الفتوح، هذا طريقنا لتحقيق المراد من طلب العلم ومن اجتماعنا في هذه الأماكن، بل من وجودنا في الحياة كلها وارتباطنا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نحرص على طهارة القلوب، نقاء القلوب. ما يفيد أن مدرسة أو طالبة حضرت وكتبت وراجعت وجاءت بدري ولكن في قلبها غش، هذا معوق لها، هذا يسبب عدم البركة في درسها ولا تعلمها ولا تعليم وتعلمها وتعليمها. فواجب أن نحرص على تنزيه القلب، مع ذلك تنزيه القلب نحرص على الحضور في الوقت مبكرين، نأتي من أول الحلقة من أول الحصة، ما تأتي الطالبة متأخرة ولا المدرسة كذلك، بل الكل يكون حريص على الحضور مبكر. بورك لأمتي في بكورها، وأن يحفظ الأوقات بالدقائق، وأن ينتبه من اللحظات والأنفاس، هذا أيضا مظهر من مظاهر الطهارة. ثم ذكر لنا في التحريض على الوضوء ودوامه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لما تظهر بساعة من ليل النهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. يحرص على الصلاة كلما توضأ، ويحرص على دوام الوضوء. سيدنا بلال بن أبي رباح اشترى سيدنا أبو بكر الصديق من أمية بن خلف واعتقه، قد كان أمية بن خلف يوديه على الإسلام ويعذبه في بطحة مكة الحارة في أيام الحرب، ويأمر الصبيان أن يلعبوا به ويضربوه، وهو يقول تحت سياط التعذيب أحد 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 أحد، رضي الله تعالى عنه. يقول له صلى الله عليه وسلم حدثني بأرجى عمل، أي بأعظم عمل أرجو ثوابه في الإسلام. قال إني سمعت دفن عليك في الجنة أي صوتهما. في رواية ابن خزيمة أني دخلت البارحة الجنة وسمعت خشخشتك أمامي. فشاهد سيدنا بلال وصف الجنة صلى الله عليه وسلم فقال هذا يقول بعض أهل العلم والمعرفة إن هذا من دخول الأرواح إلى الجنة وهم في الدنيا. يشهد له رواية إني دخلت البارحة الجنة البارح حصل سيدنا بلال مش يوم القيامة بعدين البارح بلال وصل الجنة البارح فرأى سيدنا بلال وصل الجنة فروح بلال دخلت الجنة. وهذا الذي يحصل له الأرواح الطاهرة يشاهدون الجنة ويرونها وتدخلها أرواحهم وهم في الدنيا. إني دخلت البارحة الجنة وسمعت خشخشتك أمامي. قال له ما توضأ ما عملت عمل أرجى عندي من أني ما توضأ لما تطهر في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي أي ما كثر الله لي من الصلاة. ومعنى أنه عليه الصلاة والسلام طلب بلال أن يحدث عن هذا الفضل العظيم الذي بيرفع الله درجته في الجنة حتى كان من السابقين في حث على الطهارة والإتيان بالصلاة إثر الطهارة أي بعد كل وضوء. ومن هنا جاء القول بسنية ركعتين سنة الوضوء بصلاة ركعتين سنة الوضوء. فكل من توضأ سنة له أن يصلي سنة الوضوء أقلها ركعتين وهي تندرج في غيرها من الصلوات والأعمال. يقول وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بوجهه وقلبه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم أبو داود والنسائي وغيرهم. هذا من فضل الله علينا وكرم الله لنا أننا نتعرض للمغفرة بإحسان الوضوء وصلاة ركعتين لكن نقبل بالركعتين بقلوبنا ووجهنا إلى الله الله تبارك وتعالى. يقبل على الركعتين بوجهه وقلبه أن يجعل فكرته وهمته كلها في معنى الصلاة في أسرار الصلاة فلا يحدث نفسه بشيء. فإذا تم الركعتين فقد حصل له ما قال صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة وجبت له الجنة ثبت له دخولها. يقول ما من أحد أي ما أحد هذه من يسمونها زائدة لتوكيد النفي يتوضأ فيحسن الوضوء يأتي بأداب وسننه ويصلي ركعتين أي نافلة يخلص الله عز وجل فيهما لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا يتفرغ للتفكير فيما يقرأ ولا يكثر من الحركات والإشارات تحدثا بنعمة الله وشعورا بالذلة شعورا بالذلة والانكسار بين يدي الله إلا وجبت له الجنة أي ثبت له دخولها بما عمل أي يكون من أهلها بواسطة الركعتين التي يخلص فيهما لله تبارك وتعالى. لهذا حث على إحسان الوضوء وعلى أن نحرص على الركعات التي نقبل عليها بقلوبنا ووجوهنا فلا نحدث أنفسنا في الصلاة بشيء. هذا عزيز ولكنه يسير على من يسره الله عليه ومن جاهد واجتهد وأراد أن يحصل له هذا الخير العظيم أتاه الله من فضله. فعلينا نحرص ما هو تمر السنوات بنا ويمر على الإنسان منا من عمره زمن طويل لم يحصل هذا ما حصل الإقبال بالقلب والوجه على ركعتين طول عمره يعني كل ركعة تخطر له خواطر ويشرد عما هو فيه من صلاة ويبعد عما هو فيه من مناجاة لله تبارك وتعالى في علاه. فهكذا هكذا ثم بعد ذلك يذكر لنا حديث السواك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشد على أمتي لأمرتهم بالسواك على مع كل صلاة. رواه البخاري لفظه له ولمسلم إلا أنه قال عند كل صلاة لولا أن أشد على أمتي لأمرتهم بالسواك أي لولا أن أشدد عليهم لأمرتهم أي أمر وجوب أو استعمال عود أو نحوه أفضل عود الأراب عود الأراب اليابس المندى بالماء ثم الرطب الذي هو من أغصان الأراب ثم عود الزيتون ثم كل عود له رائحة طيبة غير الريحان. الريحان يكره استعماله سواه وقيل إنه يورث الجذام. ثم كل عود من أي شجرة، ثم كل خشن، أي شيء خشن ينظف الأسنان. فالأفضل ما كان من عود الأراب، فينبغي لكل مؤمنة تكون حريصة سواكها معها، دائما تكون سواكها للوضوء وللصلاة بل وللخروج من البيت لدخول البيت، وعند النوم وعند القيام من النوم نستعمل السواك. لولا أن أشق على أمتي أن يشدد عليهم لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أمر وجوب، فهو أمرنا لكن أمر ندب، فلولا المشقة لجعلته واجبا. بهذا يبين لنا حرصه صلى الله عليه وسلم على أن نستاك وأن نحرص على السواك. فواجب كل مؤمن يكون السواك عنده من أهم الأشياء، وله يكون متفقد ثيابه وحالاته وأدواته وسط الدار، والسواك محله. السواك سنة نبوية، مظهر من مظاهر الدين. قال: وهو استعمال الجنح تصفية للفم لمناجاة الله تعالى، يتأكد استحبابه عند الوضوء وقراءة القرآن وتغير الفم وقراءة العلم والاحتضار إلى المحتضر عند الموت. أيضا إذا رأينا إنسان محتضر أن نحضر السواك ونضعه في الماء ونسوكه به، نقطر الماء في فمه ثم نرد السواك إلى الماء ونرده إلى فم الميت عند احتضاره. هكذا قال: وفوائده أن يجلب رضا الله عز وجل، يسهل خروج الروح ويضاعف الأجر ويزكي الفتنة، يعني يقوي نباهة الإنسان وذكاؤه. جاءت في رواية وقالت عائشة معنا: ما زال النبي يذكر السواك حتى يريد أن ينزل فيه قرآن. ولما كان متوضئا في الوضوء يحتاج إلى طهارة الخبث قبل الوضوء، ذكر ذلك على الترهيب من عدم الاستنزاف من البول ومن التخلي على طرق الناس أو ظلهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، ما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بجميلة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري ومسلم. اسمعي هذا الكلام العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الترهيب من عدم الاستنزاه أي البعد والتحري من البول، ومن التخلي على طرق الناس أي التبرج. وابن عباس بن عبد الله بن عم المصطفى العباس بن عبد المطلب، هذا عبد الله بن عباس يقال له حبر الأمة وترجمان القرآن، هذا لقبه حبر الأمة أي عالم الأمة، وترجمان القرآن أي المفسر للقرآن. من المكثرين في الحديث، مات بالطائف سنة 68 رضي الله تعالى عنه، قبره بالطائف قريب من مكة. كان يقول: أني لا أرى مكان يعذب الله فيه على الإرادة إلا مكة. قال: ومن يرد فيه بيه الحاجة بظلم يذبه من عذاب أليم. وكان يهرب إلى الطائف خوفا من إساءة الأدب وتعظيما لحرمات الحرم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتوفي هناك بالطائف. يروي لنا هذا الحديث أن النبي مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان. أطلع الله نبيه على عذاب صحابي هذين القبرين، قال: إنهما لا يعذبان، اللهم أجرنا من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من وحشة القبر، نعوذ بالله من ظلمة القبر. نسأل الله يجعل قبورنا وقبور جميع آبائنا وأمهاتنا رياضا من رياض الجنة، يجعل فيها النور والبهجة والسرور والأنس والحبور. اللهم وسع لنا مداخلنا واجعل قبورنا رياضا من رياض جنتك يا رب العالمين. يقول لي صلى الله عليه وسلم: ما يعذبان في كبير أي في نظركم، الأمر الذي بسببه يعذبان ليس بكبير في نظركم، لكن في واقع الأمر قال: بلى إنه كبير، أمر عظيم عند الله وهو عندكم سهل هين. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، هذا ناس يستهلون به وليس بسهل، هذا كبير في نظر بعض الناس ليس بكبير وهو كبير. الفتنة بين الناس، الفتنة بين الناس، نقل الكلام ده الى ده، تقول فلانة قالت فيش، فلانة ما تحبش، فلانة تكلمت عليك، حرام حرام حرام، موجب للعذاب في القبر والحجر، خطر 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 خطر، هذا سيئات، هذه بليات، هذه رديات، واجب يحذر منها المسلمين والمسلمات. لا تفتني بين الناس، مهما سمعتي أو رأيتي أحد يتكلم على أحد أو يندقص أحد أو يبطن السوء لأحد، لا تبلغي لا تبلغي لا تبلغي ما دام ما لهم ليست هناك ضرورة للبلاغ، فلا تبلغي قط 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 قط، فإن النمام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة النمام. فقالوا لا يتعلق قلب إنسان بالنميمة إلا وهو بالزنا أو في عرض من الزنا، لقول الله تعالى هماز ميشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، أي بالزنا. هذا الذي ينقل النميمة بين الناس، يفتن بين الناس، ينقل الكلام ذا إلى ذلك، يوقع الفتنة بينهم، خطر ضرر شر شر كبير، واجب نحذره، نحذر ابنائنا بناتنا منه. لا ينقل احد كلام احد، لا يجتمع احد على احد، الفي بين الناس، قربي بين الناس، انشري المحبه بين الناس، قوي الاخوه بين الناس، لا تبتني لا تباعدي لا تفرقي، لا توقعي النزاع، لا توقعي الخصام، ومن فرق بين متحابين فرق الله بينه وبين ما يحب يوم القيامة، هذا جزاء لمن فرق بين. لا تبتني بين الناس، قربي بين الناس، يشري المحبة بين الناس، يشري الأخوة بين الناس، وهذا الذي يتساهل بالنميمة يتعرض لعذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني ما يتنزل من البول، ما يبالي ما يبالي بما يصيبه من البول، بمعنى إذا بال ما ينتظر حتى تنقطع جميع القطرات ويتنظف تماما، فلا يبقى شيء من قطر البول يصيبه وينجسه أو يبطل عليه وضوءه. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. بل وقوله لا يعذبان في دلال على إثبات، دليل على إثبات عذاب القبر صحيح، وأن عامته من عدم استنزال البول، كما جاء في رواية أخرى عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، يعني أكثر من يعذب في قبورهم يعذبون لعدم الاستبراء من البول، وذلك لأنه بذلك يبطلون صلواتهم وصلاة عماد الدين، تكون صلواتهم باطلة، فالحذر من التساهل، ويجب الاستنزاه من البول والاستبراء من غير وسوسة، من غير وسوسة، فلا يتساهل به ولا يوسوس فيه، بل يتأنى من بال حتى يتيقن أنه خرج جميع القطرات ولا تخرج القطرة بعد ذلك، ويستنجي بعد هذا الاستبراء، فذلك واجب، والتساهل فيه موجب لعذاب القبر. وقول صلى الله عليه وسلم وما يعذبان بكبير أي في ظنهما وظن الناس أنه ليس بكبير، وقوله بلى إنه كبير بيان للواقع، أي الواقع أن هذين الأمرين كبيرين، أن هذين الكبيرتين سببتا عذاب القبر، إن تهاون مرتكبيهما مع أنهما شيء يسير كان يمكن تداركه في الحياة، وكان يمشي بالنميمة أي يسعى في الإفساد بين الناس، ويوقع التدابر بين المسلمين بنقل الكلام على وجه الإيذاء، يقول فكان لا يستتر أن يقضي حاجته على الطريق فتظهر عورته ولا يتورع من إخفائها، يضطر إلى الإسراع ولا يتحرز من النجاسة، يقول عامة أي أكثر. هذا في الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول فاستنزه من البول، يعني أكثر عذاب القبر من البول بسبب البول، فاستنزهوا تطهروا وتحروا إزالته وتعنوا عند الاستنجاء سنتين ونتر الخفيفين، ورواه البزار والطبراني في الكبير. فواجب الاستنجاء من البول، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الملاعن الثلاث. قال عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث. ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال يقعد احدكم في ظل من تظلمه او في تليق او في نقع ماء. رواه الامام احمد. يعني اماكن تجلب لصاحبها اللعن. اذا قضى حاجته في هذه المواقع الثلاثه يتعرض للعن الناس. كيف؟ قال اتقوا الملاعن، اي اجتنبوا الملاعن، الاماكن التي تجلب اللعن لمن تبرز فيها اي تغلط فيها. قال ايش هي؟ قال يقعد في ظل صبل بيت، ظل الناس يجلسون فيه يستظلون من الشمس، يقوم هو يقضي حاجته فيه، او في طريق يمر فيه الناس، او في نقع ماء مجتمع في البير من الماء، لان فيه ايذاء للمارين والجالسين والشاربين فيلعنونه، فيبعد الله عن رحمته بدعاء الناس عليه. ولهذا وجب ان نتقي ما يتسبب لنا في لعن الناس ونبعد عن ذلك، بل نتقي مواضع التهم ونتقي كل ما يسبب لنا دعوة الناس علينا أو تأديهم منا. فهذا مسلك من الرحمن تبارك وتعالى، أننا نتحرز مما يؤذي الناس ونبعد عما يؤذي الناس. فيجب علينا أن نكون أسباب لما يسر الناس من كل ما يرضي الله، ولما ينفعهم، ولما يكون في خدمتهم بما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة. خير الناس أنفعهم للناس. ونتقي ما يكون سبب لأن يلعننا الناس ويسبونا ويتكلموا علينا، اتقوا الملاعن الثلاث. فمن تعرض لذلك فربما لعنه الله وطرده والعياذ بالله تبارك وتعالى، وحلت عليه اللعنة والكلمة بسبب تقصيره وعدم انتباهه، بسبب تهاونه، وبسبب استهانته بالأمر. فيجب أن نعظم أمر الدين، وأن نحرص على نفع المسلمين، وأن نتواضع بالحق والصبر. بارك الله لنا ولكم في هذا النهج، ولا أنفع للناس من علم الشريعة وتعلم هذه الآداب والعمل بها. بها تتنور القلوب والقبور، بها يصلح الحال، وبها نقرب من الله، وبها تندفع البلاء. فواجب علينا أن نتعاون على هذا الخير ونتداعله، ونحضر بنية صالحة في كل أسبوع، وأن نستفيد الثواب والمكسب العظيم والقرب من الله وزيادة الإيمان وزيادة اليقين. اللهم يا من وفق على الخير الخير وأعانهم عليه، وسقنا الخير وأعنا عليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي والآثام. نسأله الغفران لنا ولكم، بركة الحج والحجاج والزيارة والزائرين والعمرة والمعتمرين والطواف والطائفين والوقوف والواقفين والركوع والراكعين والسجود والساجدين والقيام والقائمين. يغفر لنا ويرحمنا وينظر إلينا ويقبلنا على ما فينا، ويصلح ظاهرنا وخافينا، يرقينا في مراقي تقواه، ويجعلنا من أهل رضاه، ويصرفنا مسالك من الصفاء والجفاء. صلي قلوبنا وقلوب أهل لا إله إلا الله أجمعين، واجعلنا متحابين فيهم مجتمعين على مرضيهم الى القلوب بالايمان والتقوى والبر. واجعلنا من خيار الخلق، وثبتنا على الاستقامه، واثبتنا بالكرامه في الدارين بشر الفاتحه الى حضره النبي.